تركها المبيت في يدينا
عليها فدية عما تركت من المحظورات فعلت من المحظورات أو تركت من الواجبات.
يقول هذا أن عمره 15 عام، ويقول بحسب تعبيره أني أماشي شخص ملتزم وأعرف مصلحتي، ولكن والده تمنعني من الخروج خارج المنزل.
صحيح أن الوالدين يشفقون على من في هذه السن في سن المراهقة ونحو ذلك، ولكن إذا وثق من نفسه فعليه أن يقنع والدته، يبين لها أنه لا يمشي في سوء وأنه ليس عليه خطر، ولعلها أن تقتنع.
يقول أنا شاب ولدي بعض الخواطر الشيطانية وتهلكني الشهوات، فما نصيحتك؟
هلك كثرة الاستعاذة من الشيطان واستحضار أن هذه الوساوس فلا تلتفت إليها، وكذلك أيضا عليك بكثرة الأعمال الصالحة وكثرة الدعوات الصالحة.
ما نصيحتكم سماحة الشيخ لصاحب الدش الذي في بيته دش، ولكنه يتحجج بأن هذا خاص بمتابعته نشرات الأخبار؟
ننصحوني بالعادة فإنه ليس كذلك، هذه الأخبار يجدها في غير هذه الوسيلة في الإذاعة الإسلامية، وكذلك أيضا في النشرات وفي الصحف وما أشبه ذلك.
يقول زوجة خالي تكشف على أبي، تكشف وجهها لأبي وأنها متعودة على هذا ومتساهلة.
عادة خاطئة فلا يجوز لها وليس بمحرم لها، وحتى أنت ليست بمحرم لك ولو كانت زوجة خالد، وحتى زوجة أخيك الذي هو أقرب منك أقرب من خالد. عودوا هؤلاء على التزامهم بتعاليم الإسلام.
يقول إذا سرق أحد من شخص شيء ثم تاب إلى الله عز وجل كيف يرده له، وإذا لم يجده ماذا يفعل؟
يرده عليه أو على ورهته ولو بطريقة غير مباشرة، كأن يعطيها إنسان يقول من فضلك أن تسلمها لفلان، تقول هذا حق لك جاء من قبل من نسيه أو نحو ذلك، وإذا بحث عنه ولم يجده تصدق به ولو أجره لصاحبه.
يقول اشتريت سيارة بالإيجار ولم تكتب الوكالة باسم السيارة، واتفقنا على 60,000 ريال قيمة السيارة، وقد استخدمت السيارة لمدة 2 سنين وهي ما زالت باسم الوكالة، وقد وضعت السيارة أو حدث في السيارة أعطال وإصلاحات، وقمت بإصلاحها على حسابي الشخصي، ثم قمت بإعادة السيارة عليها، وقد سددت فترة استعمال السيارة وتم استلامها منهم وقاموا ببيعها، ثم جاءوا يطالبوني بقية المبلغ ورفضت دفع ذلك المبلغ لأن السيارة لم تكن باسمي، فهل في ذمتي شيء؟
هذه معاملة خاطئة، عليك إذا كان كذلك أن تكتب بينكم وبينهم وثيقة على أن السيارة لك، وإنما أمسكوا استمارتها باسمهم كرهن لهم ووثيقة، فأنت قد تساهلت وأخطأت. وبكل حال فإذا كان البيع صحيحا وأنك استلمتها وانتفعت بها فهي ملكك، ولو كانت استمارتها عندهم ولك أن تمسكها ويكون لك غرمها ومنفعتها، وعليك إصلاحاتها، وعليك أن تسدد بقية ثمنها، فأما كونك تردها عليهم فاعتبر ذلك أنهم اشتروها منك بعدما تغيرت، اشتروها لما يناسبهم، فإن كانت بقدر ما بقي لهم فهي لهم، وإن كانت بأكثر ردوا عليك الزائد، وإن كانت بأقل طالبوك بما بقي.
سماحة الشيخ، ما موقف المسلم من المنكرات المنتشرة في هذا الزمان، خاصة أن بعض أهل الإيمان أصابه اليأس من جراء تلك المنكرات؟
التغيير الذي يقدر عليه بيده، وذلك بعد أن يكون له قدرة، أو بلسانه ولو بكلمة أو بكلمات لعل الله تعالى ينفخ، أو بقلبه يستلزم ذلك بغضهم ومقتهم والابتعاد عنهم والتحذير من صحبتهم ومجالستهم وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا الإنكار بواسطة كرفع الأمر إلى من عنده قدرة أن هناك منكر في المكان الفلاني عليكم ملاحظته، ثم يرفع الأمر مرة ثانية ويأتي أيضا بصاحب له يساعده على الرفع، لعل مع تضافر الجهود تخف هذه المنكرات فلا يجوز اليأس، إنه لا يأس من روح الله من القوم الكافرون.
هل يجوز الصلاة في الملابس التي أصابها شيء من المذي، وهل يختلف الحكم لو كان نزول المذي عن عمد أو بعدم اختيار؟
صحيح أن المذي حكمه كالبول، يغسل كما يغسل البول، لكن تساهل بعض الناس ألحقه بالمني الذي هو طاهر، والصحيح أنه يغسل، وحيث أن هناك من قاسه بالمني فنقول عفى الله عما سلف، في المستقبل عليك أن تلاحظه وأن تغسله إذا أصاب الثوب أو أصاب الجسد، ثم تستنجي وتتوضأ.
ما توجيه سماحتكم للآباء ولأولياء الأمور عموما، الأزواج والآباء، في السماح لزوجاتهم وأبنائهم بالذهاب للحفلات التي تشتمل على المنكرات من الزواجات وغيرها النسائية؟
المسؤولية على ولي الأمر، يتحقق لأن فيها اختلاط رجال ونساء، أو أن فيها تصوير ونشر لصور النساء في المجتمعات، أو أن فيها غناء وطرب مرتفع ويشتمل على المفاسد على ذكر العورات وما أشبهها، فلا يجوز له تمكين موليته. وأما إذا لم يتحقق ذلك فإنه معذور، وعلى المرأة إذا حضرت ورأت هذه المنكرات أن تخرج، أو تحاول أنها تعتزل وتبعد أو تبعد عنهم، أو تحاول نصحهم، وكل ذلك في الإمكان.
دخل رجل المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة وصادف دخول صلاة جنازة، هل يصلي الفريضة أم الجنازة؟
يصلي على الجنازة لأنها ترفع، ولأن الفريضة يمكن أن يتلافى بعد ذلك.
يقول: من مات بصاعقة برق هل يغسل؟
لا لا لا، لا يسقط التغسيل سواء مات بصاعقة أو محل، إنما تركوا تغسيل من مات في المعركة قتيلا في سبيل الله لمشقة التغسيل. وأما إذا قتل مثلا مظلوما، أو قتل قصاصا، أو كذلك مات بتردي أو سقوط في حادث، فإنه يغسل ويكفن.
الخطيب إذا قرأ آية فيها سجدة أثناء الخطبة، هل الأولى أن يسجد أم لا؟
يجوز له السجود، ولكن قد يكون في ذلك مشقة ليضيق المكان لقطع الخطبة. فعل ذلك عمر، وروي ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة سجد ومرة لم يسجد. نعم.
ما حكم الإيجار المنتهي ثمن؟
صدرت فيه الفتوى أنه لا يتعامل، وإذا كان الإنسان قد فعله من قبل فيبني على أن السيارة ملك له، وأنه يستمر في التسديد، وأنها تكون رهنة لأهلها حتى يسددها.
يقول: امرأة كثيرة الوسوسة جدا، حتى أنها عندها العادة الشهرية توسوس لكثرة الاغتسال يوميا، وتكون حالتها سيئة جدا، وتوسوس في الوضوء كثيرا، حتى أنها تجلس في دورات المياه أكثر من ساعتين، نأمل من سماحتكم التوجيه.
هذا من الشيطان يوسوس على الإنسان حتى يمنه ويثقل عليه العبادة، ثم في النهاية إذا استثقلها ترك العبادة، ترك الصلاة. هذا من الشيطان، عليها أن تستعيذ من الشيطان وأن تعرف أنه يريد بذلك أن يملها، فلا تنتبه إلى هذه التوهمات ولا هذه الوساوس، بل تطلعها حتى تسهل عليها العبادة وتفعل كما تفعل أختها وأمها وأقاربها وسائر النساء.
ما حكم حداد المرأة 3 أيام على غير زوجها؟
جائز، يعني تركها للزينة، الإحداد هو ترك الزينة، يعني أنها تترك الطيب وتترك لباس الشهرة ولباس الزينة، جائز هذا وجائز تركه، وأما زيادة على 3 فلا يجوز.
ما حكم ختان البنات؟
جائز وليس يعني بلازم كختان الذكور.
ما رأي سماحتكم بلقبة ملتزم؟
مستعملة بمعنى الالتزام بالعبادة، والأولى أن يعبر بالاستقامة مستقيم، لأن يعني الذي ورد في قوله ثم استقاموا لكم استقيموا لهم، وفي قوله ثم استقاموا فاتقوا كما أمرت.
يقول ما المأثور بالقول بعد إقامة الصلاة؟
الأذكار التي وردت لا مانع منها كقوله كمتابعة الإمام المؤذن، أن يتابعه في ذلك. الحديث الذي ورد أنه يقول أقامها الله أدامها ضعيف، ولكن لما كان دعاء فالدعاء بابه واسع، فلا ينكر على من استعمله.
ما حكم الصور التي تأتي في الأحذية والجوارب والشراشف وغيرها، وهل هي مهانة لأنها الدداس؟
الغالب أنها غير حقيقية وغير جلية، وإنما هي صور مرسومة غير كاملة، وحيث أنها من أحذية الداس ويطاع عليها فتكون مهانة، وإن استطاع أن يحك رأسها ونحو ذلك فهو الأفضل، وكذلك في الفراش التي يجلس عليها وما أشبهها.
تقول عدد أيام عادتي الشهرية 8 أيام أو 9، في بدايتها تأتيني علامات العادة الشهرية تظل يوم أو يومين ثم تنقطع وقت فرض أو فرضين من الصلوات، ومن ثم تعود يومين أو 3 أيام، ويتكرر ذلك خلال أيام العادة، ثم تنقطع يوم وأنا طاهرة فأغتسل وأصلي، فما حكم صلاتي؟
في أيام العادة ولو توقفت ساعة أو نصف ساعة أو نصف يوم فإنها تكون في حكم الحائض، تترك الصلاة في أيام العادة، لأن بعض النساء يستمر معها خروج الدم لا يتوقف ولو ساعة، وبعضهن يتوقف أحيانا يعني نصف يوم وربما أكثر منه، ومع ذلك تكون في حكم الحائض فلا تصلي. أما إذا عرفت أنه بالعادة يتوقف مدة طويلة كيوم أو يومين فإنها تعتبر ذلك طهرا فتصلي فيه.
تقول قبل 18 سنة سافرنا إلى دولة من الدول الأجنبية، وقد كنت جاهلة وصغيرة السن، قد سافرت مع زوجي وكنت متبرجة وألبس البنطال والملابس الضيقة بدون عباءة أو حجاب، وعندما عدنا عرفت حكم ذلك فندمت جدا، فهل علي كفارة أم أتوب؟
التكفارة والتوبة وألا تعود إلى مثل ذلك.
ما حكم الصلاة في ملابس فيها صور، علما بأنها صور غير واضحة وليست فيها صور إنسان أو حيوان؟
يعفى عن ذلك، ولكن لا يجوز تعمد ذلك، ولا يجوز شراء هذه الأكسية التي فيها مثل هذه الصور أو الصلبة.
ما حكم الوضوء على الوضوء دون أن يتخلى ذلك صلاة؟
كرهه بعضهم، الظاهر أنه إذا طالت المدة فلا بأس، كما لو توضأ مثلا في الساعة 9 ولم يحدث ولم يصلي بذلك الوضوء ثم جاء الظهر فنرى أنه لا مانع من إعادة الوضوء. من باب التنشيط. وأما إذا لو توضأ مثلا في الساعة 11:30 وصلى من ذلك الوضوء ركعتين سنة له إذا دخل الظهر أن يجدد الوضوء.
إذا مات الشخص وعليه صيام هل يصام عنه فقط أم ماذا؟
إذا كان قد فرط بأن تمكن وقدر ولكنه ما صام فيقضى عنه، يصوم عنه أحد أقاربه، وإن عجز تصدق عنه عن كل يوم طعام مسكين. وأما إذا استمر به المرض ولم يفر فلا قضاء عليهم ولا كفارة.
يسأل عن حكم تقديم الطعام على الصلاة، ويسأل عن حديث الوارد
يجوز ذلك إذا كان شديد الجوع. إذا كان مثلا جاء الطعام وفيه قلة والناس كثير والجوع شديد، ويخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد أكل الطعام وبقي جائعا وبات طاويا، يكون هذا في مثل الصوام قديما بحيث أن نفسه تتعلق بالطعام. لو أقبل على الصلاة ما خشع فيها ولا أطمئن فيها، لأن نفسه تتوق إلى ذلك الطعام لشدة جوعه. فأما إذا لم يحس بالجوع فإن الصلاة أولى أن تقدم إلا للصائم، فإنه يفطر بقدر ما يعني يكون إفطار ثم يكون الأكل بعد الصلاة.
يقول أنه يتوب توبة صادقة ثم يعود إلى الذنب ثم يتوب ثم يعود، فما حكم
هذا؟ هذه توبة غير صادقة، فالصادقة هي التي يستمر عليها. وأما الحديث الذي ورد فيه أنه قد غفرت لعبدي فليعود ما شاء، يعني إذا كان يتوب توبة صادقة ويعزم عليها، ولكن قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في ذنب قد يكون غير الذنب الأول، فهذا تقبل توبة ثانية كالأولى.
يقول ابن طلب ابن عمي الزواج من ابنتي وهو يشتغل في البنك، فأنا يقول اشترط عليه أن يترك عمله ثم أزوجه، ويسأل عن حكم ذلك وتزويجه الآن قبل ترك العمل.
لا بأس بتزويجه، ولكن يشترط عليه أو ينصحه لعل الله أن يهديه إذا كان ملتزما مستقيما.
تقول أنا امرأة متزوجة من رجل كان يعمل في الحلال ثم خرج وعمل في البنك، وأنا أم لأربعة بنات ولا يعطيني مصروف وكذا على البيت، وأتصدق من الطول إذا أخذت مصروف أتصدق منه وتطعم وأقاربها وجيرانها، تسأل عن حسب هذا المبلغ.
الإثم عليها لا عليها، فلها أن تأكل ولها أن تتصدق ولها أن تنصح ولعله أن يلتمس عملا ليس فيه عليه الشبهة.
تقول أنا لدي خادمة ديانتها بوذية ولشدة الحاجة، فأنا فيني مرض القلب، هي محتاجة لهذه الخادمة وهي تقول مغصوبة من قبل الزوج على أن تكون تبقى هذه الخادمة ولا تتغير.
يجوز استخدامها ولو كانت كافرة، ويشير عليهم أنهم يدعونها إلى الإسلام لأنها أن تتوب وتهتدي، وأنهم يهددونها لأنهم سوف يبعدونها إذا لم تسلم ويستقدمون غيرها، وهذا هو الواجب.
هذه تسأل أيضا تقول ما حد العورة بالنسبة لهذه الخادمة، هل أغطي شعري عنها؟
ليس كذلك، النساء مع النساء ولو غير مسلمات ليس بينهم فرق، ليس بين المسلمة والكافرة فرق بالنظر إلى بعضهم.
يقول تنتشر في مجتمعاتنا ألفاظ شركية مثل قول القائل لأهل كذا وكذا خذوا فلان واكسروا ظهره وأستعين عليك بأهل كذا وكذا وجني ياخذك، فما حكم هذه الألفاظ؟
شركيات كما ذكر، لأنها دعاء للغائب، دعاء للجن أو للشياطين. ذاك أخذوه أو اقتلوه أو إياكم به أو خذوه أيها الشياطين أو ما أشبه ذلك، عليهم التوبة، تعويد أنفسهم الكلمات المباحة أو المطلوبة، أن يدعو عليه بدعوة مثل لا رأى أنه أضره، وأما أن يدعو الشياطين نحوهم فلا يجوز.
يقول: دخلت المسجد فصليت تحية المسجد ثم خرجت بغرض بسيط، فهل علي في كل مرة أدخل أن أصلي تحية المسجد؟
السنة أن تفعل ذلك، وإذا تكرر ذلك وشك عليك فلا حرج أن تجلس بدون صلاة لأن الفاصل قليل.
يقول: رجل حج البيت الحرام بجنسية مستعارة، فما حكم حجه وهل يأثم فيه؟
حجه صحيح لأنه كمل شروطه وكمل أركانه، لكنه أخطأ في هذا التزوير، سواء زوره للحج أو لزيارة أو لغير ذلك.
أختم بهذه الأسئلة التي جاءت من النساء، تقول: ما حكم فرق الشعر من الجنب وهل يعتبر من المائلات المميلات؟
نعم، لا شك أن الأصل أن الشعر فرقه تفرقه المرأة في وسط وجهها، فأما التي تجعل الفرقة في أحد الجانبين فإن هذا من التقليد، لا يؤمن أن يكون داخل في هذا الحديث مائلات مميلات، وإن كان تفسير الحديث بتفاسير غير هذا.
ما حكم لبس البنطال أمام الزوج؟
إذا لم يكن عندها إلا زوجها جاز لها أن تلبس ما شاءت الزوج، أن ينظر إلى جميع بدنها، فأما إذا كان عندها غيرها ولو من أولادهم ولو من الأطفال فلا يجوز اعتياد مثل هذه الألبسة، لأنها تجرئ الأطفال على ذلك وتعودهم، وكذلك تجرئ النساء على ذلك.
تقول: إذا حارت المرأة وقت صلاة العصر هل يجوز لها قضاء صلاة العصر أم الظهر والعصر؟
نعم، إذا حارت بعدما دخل الوقت ولم تصلي ذلك الوقت بقي ذلك الوقت في ذمتها، فإذا طهرت تقضي، فلو أذن الظهر وهي طاهرة وحارت قبل الصلاة بقيت الظهر دينا في ذمتها، وكذا بقية الصلوات.
ولكن تقول: إذا صليت الظهر هل عليها إعادة أم لا؟
إذا صليتها بعدما حارت وصلاتها لا تصح تقضيها إذا طهرت.
تقول: إنها تشتكي من كثرة الوسوسة في الصلاة الرباعية، ومعظم الأوقات تشك هل صلت ثلاثة أو أربع، وبالتالي يكثر سجودها للسهو، فما حكم ذلك؟
يحضر الإنسان قلبه ولبه عند الصلاة حتى لا تغلب عليه هذه الوساوس، وحتى يستريح منها في مثل هذه الحال، يبني على غالب ظنه ولا يحتاج لا حاجة إلى سجود، يبني على الظن المعتاد.
حكم قراءة مغرى القرآن وهي حال؟
لا يجوز إلا للحاجة، كما إذا كانت طالبة أو مدرسة أو خشيت نسيان القرآن أو ما أشبه ذلك.
مس المصحف في الحائض
لا يجوز، وإذا احتاجت إلى ذلك جعلته على كرسي وتصفحته بعود أو نحو ذلك.
والتفسير
يجوز للمحدث وللجنب وللحائض قراءة كتب التفسير،
كان وسط المصحف.
أما إذا كان فيه مصحف والتفاسير على الحواشي هذا مصحف لا تمسه.
وما حكم مس المصحف من غير وضوء؟
لا يجوز، الآية صريحة: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال ذكر بعض العلماء أن الذين لا يمسه المطهرون هم الملائكة، ولكن الآية على عمرها لأنه قال بعده تنزيل من رب العالمين.
تشقير الوجه والحاجبين
لا يجوز لأنها داخل في تغيير خلق الله، كونها تشقر الحاجبين بمعنى أنها تصبغها وتلونها، هذا تغيير لخلق الله.
السؤال الأخير، ما حكم نتف الوجه من غير الحواجب؟
إذا كان في وجه المرأة شعر يعني على الشارب على الخدين أو على الذقن فلا مانع من إزالته بالنتف أو بالحلق أو نحو ذلك، لأن المرأة خلقت بدون هذا الشعر فيكون هذا مخالفا لليونتها ولملبستها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول هل يعذر بالجهل من المسلمين من يعيش في ديار المسلمين إذا قال مدد يا بدوي أو غيره وذهب إلى ضريحه كل عام يزعم أنه جاهل وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وأنه لا يقصد عباده؟
لا شك أنه لا يعذر، بل عليه أن يستمع إلى العلماء وكذلك أيضا إلى القرآن وإلى السنة. الله تعالى قال في هذه السورة، سورة التوحيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. يتأمل أن هذا عبادة، وأنه إذا قال مدد يا بدوي أو ما أشبه ذلك فقد عظمه، فلا يعذر مثل هؤلاء المقلدين ويكونون تابعين لمن قلدوهم، فيقولون إنا كنا لكم تبعا فها أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا إنا كنا فيها إن الله قد حكم بين العباد.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ، هل علة، يقول هل علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي لما قد يفضي إليه من الشرك، أم لأن فيه مشابهة للمشركين، أم أنه بكليهما؟
لكليهما، وذلك أولا مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس، يسجدون للشمس من دون الله، فنهي مخافة أن المسلم يشابهه، أو مخافة أن يكون سجوده للشمس أو سجوده للشيطان الذي يقارنها.
أحسن الله إليكم، يقول هل يصح تقييد عموم قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشرط أن يكون عالما ومتعمدا لما أتاه من شرك وإلا فهو واقع تحت المشيئة؟ بعبارة أخرى، هل هذه الآية عامة أم لا؟
لا يشترط ذلك، بل الآية على عمومها، والذين قالوا لا بد أن يكون متعمدا للشرك لا شك أنهم مخطئون، وأن الذين يشركون لا يفعلون ذلك عن جهل أو عن خطأ، الغالب أنهم يتعمدون ذلك، فتارة يكونون عالمين متعمدين وتارة يكونون مقلدين، والمقلد يتبع من قلده ويكون معه في العذاب والعياذ بالله، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. والآية على عمومها بأنواع الشرك، يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، أنه لا يغفر إلا بالتوبة، وإذا مات مسلم عليه فإما أن يخلد في النار وإما أن يدخل النار مؤقتا ثم يخرج منها بعد توحيده.
له أقارب يقول يقعون في كثير من البدع بل وبعض الشركيات، وليس جميعهم سواء في هذا الأمر، قد نصحتهم مرارا وبينت لهم الحق لكنهم مصرون على فعله، ما الواجب علي؟ هل تجب علي صلتهم مع العلم أن لهم والدة كبيرة في السن لها فضل علي بعد الله تعالى ويلزم من زيارة لها أن أزور أبناءها؟ ما الضابط في الأقارب الذين يقعون يتلبسون بشيء من البدع ومظاهر الشرك؟
إذا كانوا مصرين على ذلك ونصحتهم وأعطيتهم الأدلة والرسائل المفيدة فأصروا على ذلك وعاندوا وخطأوك وبدعوك وأصروا على ما هم عليه، فنرى أن تهجرهم بعد أن تبذل لهم ما في وسعك، وبعد أن تأتيهم بمن ينصحهم أهل العلم ويقنعهم، فإصرارهم وعنادهم على هذه الشركيات ولو كانت من الصغائر كالتعاليق والتمائم والحلف بغير الله والاستشفاع بالأولياء والتوسل بهم والتوسل بالجاه وما أشبه ذلك. وأما والدتهم فإن كانت ليست مثلهم في هذه الشركيات فلك أن تزورها وحدها، وإذا زرتها وسلمت عليها ورأيت أحد أولادها فإن سلموا عليك فإنك ترد عليهم بقولك عليكم أو عليكم، وإن تيسر أنك لا ترى أحدا منهم فاحرص حتى لا تكون مقرا لهم حتى يتبين مقتك لهم.
قريب من سؤال السابق، قل هل يجوز قول أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز، لا بالنبي ولا بغيره، هذا هو الصحيح. وما روي عن بعض العلماء أنهم أجازوا الحلف بالنبي اجتهاد وخطأ منهم كسائر الأنبياء، لا يجوز الحلف بأحد غير الله.
فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين الشرك والرياء والكفر والنفاق؟
الرياء من الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. سمي الشرك شركا لأن المشرك يشرك عبادته يجعلها مشتركة، إذا جعل دعاءه مشتركا بين الخالق والمخلوق أو خوفه أو رجاءه أو استغاثته فقد سمي مشركا. وإذا جعل صلاته مشتركة بعضها للذين ينظرون إليها بعضها لله سمي مشتركا مشركا. أما النفاق فإنه إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، هو في الباطن مع الكفار وفي الظاهر مع المؤمنين، يكتسب مودة هؤلاء وهؤلاء كحال المنافقين الأولين.
سماحة الشيخ يقول: قول من قال في ذمتي أن فلان فعل كذا، هل هذا حلف بغير الله؟
يظهر أنه ليس حلفا وإنما هو عهد، فإن الذمة هي العهد، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث بريدة: إذا خاصرت قوما فطلبوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فاجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، فتقول لكم ذمتي ادخلوا في ذمتي. فإذا كان قصده التعهد والالتزام فلا يكون شركا.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول: هناك أحد أفراد الطوائف الضالة عندما قلت له أن من توسل بغير الله بمثل من توسل بأصحاب القبور والطائفين شرك، قال: ابحث عن تفسير قول الله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في كتب التفسير وستجد الرد على ذلك. كيف نرد على مثل هذا؟
الوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، هكذا فسرها المفسرون. ومع ذلك فإن القبوريين جعلوها من أدلتهم، استدل بها دحلان، واستدل بها جميع أفندي صدقي الزهاوي، واستدل بها داود بن جرجيس وغيرهم من القبوريين، يجعلونها وسيلة أو دليلا. وكذلك الآية التي في سورة الإسراء، ويقوله: أولئك الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. فظنوا ان الوسيله هي الواسطه، تطالع رساله لشيخ الاسلام اسمها رساله الواسطه، وتطالع كتب ائمه الدعوه فانهم ناقشوا هذه الايه كالضياء الشارق والأسنة الحداد التأسيس التقديس وغيرها من كتب أئمة الدعوة، وكذلك أيضا كتب الذين ناقشوا أولئك كصيانة الإنسان وغاية الأماني وما أشبهها.
صلى الله عليكم. يقول شبهة أيضا أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما الجواب على من يثير شبهة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟
لقد ذكرنا في أثناء الدروس أنه لم يكن في المسجد في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة، وإنما لم كان في حجرته. وتقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولكن هو الآن ليس في المسجد وإنما هو في داخل هذه الحجرة، ولو كانت الحجرة قد دخلت في توزيعات المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول. ثم إن الله تعالى يسر من يحفظه ويصونه حتى لا يعبد وحتى لا يطاف به ولا يتمسح بحيطانه ونحو ذلك. بكل حال ليس أصله وضع في المسجد بل خارج المسجد.
يقول والده قال الله يدعو له، يقول والدي أطال الله عمره وأصلح عمله، عودنا هو وإخوته وهم صغار على زيارة قبر جده، فقد خصص كل يوم جمعة بالذهاب إلى المقبرة ويجلس على القبر ويدعو لوالده، هل في ذلك شيء؟
لا حرج في ذلك، زيارة الآباء والأقارب ولو كانوا يفرغون لها يوما فلا مانع من ذلك، لأن القصد من زيارتهم الدعاء لهم والترحم عليهم، ولكن لا ينبغي اعتقاد يوم خاص وأن زيارة هي تكون أفضل أو أكثر أجرا، بل متى تيسر.
ما رأيكم سماحة الشيخ من قال إن التمائم شرك وخرافة، ولكنه إذا قيل له هذه تميمة فلان فأتلفها فإنه حينئذ يخاف أن يتبرر بإتلافها، سواء اعتقد أنها هي التي تضره أو اعتقد أن الجن هم الذين يضرون؟
لا يجوز هذا الاعتقاد، لا أنها تضره ولا أن الجن يضرون. صحيح أنهم قد يتسلطون عليه أحيانا، ولكن إذا استعاذ بالله تعالى واعتصم به فإنها لا تضره ولا يضره غيره عن الجن أو نحوهم. يخيل إليهم أنهم إذا خلعوها يصيبهم خبال، يصيبهم رعشة، يصيبهم لبس أو تلبيس أو مسيس شياطين ونحو ذلك، وأما إذا اعتمدوا على الله تعالى فإنها لا تضرهم.
يقول ما حكم الاستعانة ببعض الأشخاص لمعرفة مواقع المياه في الأرض عند الرغبة في حفر بئر، حيث يقوم الذي يريد حفر البئر بتنفيذ مشروع في المكان الذي يحدده له ذلك الشخص، وقد يحدد ذلك الشخص هذا الموقع ويقول أنه سيكون الماء في ارتفاع كذا وستجد الماء بعد كذا متر، فهل من توجيه ابن هؤلاء الأشخاص أو المرتادين عليهم؟
يعرفون مواقع الماء بعلامات، يعرفونه بنبات الأرض، إذا كان الشجر فيها والرمح نحوه أخضر أن هذا من بخار الماء وأن فيها ماء، واعتياده لذلك متكرر، تارة يعرفون عمقه بكثرة خرة الشجر أو قربه أو بعده، لذلك تارة يعرفونه بصلابة الأرض، أن الأرض الصلبة يزل عنه الماء ولا تشربه ولا يبقى في جوفها شيء، وأحيانا يعرفونه بقرب مجاري الماء كالسيول وما أشبهها. فمثل هؤلاء يعرفونه عن تجربة وعن خبرة، وكذلك أيضا أهل الدراسات الذين يسمون الجلوبيون، هؤلاء أيضا عندهم أجهزة يعرفون بها طبقات الأرض بتلك الأجهزة وتراكيبها، فإذا كانوا من هؤلاء فلا بأس. وأما الذين يدعون أن أعينهم تخلق الأرض فإن هذا كذب ولا يجوز تصديقهم.
صلى الله عليكم. يقول بالنسبة لقول الناس بذمتي أني فعلت كذا وكذا، أو بذمتك أنت سمعته يقول كذا وكذا، المشهور متعارف عليه عند الناس أنهم يريدون به الحلف وتأكيد الأمر الذي وقع، إضافة أنهم يأتون قبل لفظه لفظ الذمة بحرف الباء وهو من حروف القسم. فإن كنت مخطئا سماحة الشيخ أرجو توجيهي للصواب، إن كن يعني كان الناس يفكرون
إذا كان يقصد الحلف فحروف الحلف ثلاثة وهي الباء والتاء والواو، بذمتي أو وذمتي كقوله وحياتي وشرفي وما أشبه ذلك، حرف الحق القسم الواو والله، والباء بالله، والتاء تالله، والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم المتعدة. وأما كلمة حرفي فالظاهر أنهم يقصدون بها التضمين، فيقصدون بذلك لك عهدي وذمتي، أنت في جواري وفي ذمتي، هذا هو القصد. وإذا قصدوا تعظيم الذمة بالحلف بها دخل في النهي كقوله وحياتي وشرفي، وإذا قصدوا بذلك الالتزام والتعهد فهو كما ذكرنا عهد وليس بحلف.
سماحة الشيخ، ما هو صحة قول أن أرواح الأموات تعود إليهم بعد صلاة الجمعة؟ ما هي الأمور التي تعمل عند القبر عند زيارة الأقارب الأموات؟
ليس بصحيح ولا حد لعيادة الأرواح أو رجوعها إلى أبدانهم، والأبدان معلوم أنها تضمحل وتفنى وتكون ترابا، ولكن لا بد أن الله تعالى يحاسبهم وأنه يعذب الأرواح في البرزخ، وقد تتألم الأبدان ولو كانت ترابا بقدرة الله تعالى، هذا هو الصحيح. مما أنها تعود إليها كما كانت في الدنيا وتحتاج إلى أكل وشرب وإلى تنفس وإلى حركة فهذا غير صحيح، يطالع في ذلك كتاب ابن القيم كتاب الروح، ولو كان بعض العلماء قد انتقد عليه بعض الأشياء. وبكل حال فلا لا يتمادى معها.
يقول سماحة الشيخ، كفيل لعمال هنود وكذا وجد عندهم صنم يعبدونه داخل السكن، سواء جهروا بعبادتهم أمام العمال المسلمين أم أسروا عبادتهم بينهم، ماذا يفعل؟
عليه أن يكسر هذا الصنم، وإذا أصروا على ذلك فعليه أن يبعدهم ويردهم إلى بلادهم، سواء أسروه أو أعلنوه يتحقق أنهم أظهروا عبادة هذه الأصنام في داخل هذه البلاد.
ما صحة حديث لا يقول أحدكم سيدي مولاي؟ هل يجوز أن أقول لرجل يا سيدي؟
لا بأس بذلك إذا قصدت بذلك يعني أنه سيد، بمعنى أنه له تصرف وله سيادة وله قول وشرف، كالسيد الذي هو المولى العبد لقوله صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، وكذلك السيد الذي له شرف ورئاسة كقوله سيدكم أعمر من الجموح، وكقوله قوموا إلى سيدكم، وكقوله أنا سيد ولدي آدم، فالنهي عن ذلك إذا كان فيه شيئا من التعظيم الذي لا يصلح إلا لله.
صلى الله عليكم. يقول وأقرأ السؤال كما هو، أنه عندما كان في مرحلة ابتدائية حصلت أنه فجع في البيت وهو صاعد إلى الدرج سقط على أثر ذلك، فأمر والداه أن يفقص أو يفقص بيضة مكان سقوطه، فما حكم هذا الفعل؟
لا أصل لذلك ولا تفيد هذه البيضة. كذلك أيضا يعتقد بعض الناس إذا أصيب سقط إنسان في مكان قالوا إن الجن الذين في هذا المكان هم الذين شلوا حركته وهم الذين أمرضوه، فيأتون بذبيحة ولو دجاجة أو نحوهم يذبحونها في هذا المكان، فكل هذا لا يجوز، فإنما يعالج بالرقية ونحوها إذا أصيب بشلل أو ما أشبه.
ذكر الله بسماحة شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين على هذا الأسبوع العلمي الذي منحنا إياه من وقته الثمين، نسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وجهوده وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.